الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم التكنولوجيا تقدم. العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة العقود المدنية، عقد البيع وعقد الإيجار، والذي سيكون بعنوان الآثار القانونية المترتبة على عقد البيع. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد وأن نطرح السؤال الآتي: إذا توافر لعقد البيع جميع الأركان والشروط السابقة التي تناولناها في الحلقتين السابقتين، فما هي الآثار القانونية المترتبة عليه والتي يلزم بها كل من البائع والمشتري؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكننا مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتي: 1. المقصود بالآثار القانونية المترتبة على عقد البيع. 2. الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق البائع. 3. الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المشتري. المحور الأول: المقصود بالآثار القانونية المترتبة على عقد البيع. إذا توافرت عقد البيع جميع أركانه وشروطه، فإنه يرتب مجموعة من الآثار القانونية الهامة، وهي آثار مقصودة لذاتها، لأن عقد البيع ليس هو الغاية النهائية لكل من البائع والمشتري، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية أخرى هي مجمل ما يترتب على عقد البيع من آثار. وهذه الآثار تتمثل في الواقع بمجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق كل من البائع والمشتري. المحور الثاني: الالتزامات التي تقع على عاتق البائع. حدد المشرع مجموعة من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق البائع، يتفرع عنها مجموعة من الأحكام، هي: على سبيل الإجمال، أولا، التزام البائع بنقل ملكية المبيع. 2. التزام البائع بالتسليم. 3. التزام البائع بالضمان. هذه هي الالتزامات الرئيسية على وجه الإجمال، والتي تترتب على عقد البيع إذا توافر للعقد جميع أركانه وشروطه. نأتي لتفصيل هذه الالتزامات. أولا، التزام البائع بنقل الملكية، ويتفرع عنه: ألف، حكم انتقال الملكية في المنقول، لأن انتقال الملكية هو الأثر المباشر القانوني الذي يترتب على عقد البيع، لأن كل من البائع والمشتري إنما أبرم عقد البيع بقصد حصول المشتري على المبيع وملكيته، وبقصد حصول البائع على الثمن وملكيته، فكان هنا انتقال الملكية هو الأثر المباشر لعقد البيع باعتباره الذي من أجله أبرم عقد البيع. ولكن حكم انتقال الملكية هنا يختلف باختلاف ما إذا كان المبيع منقولا أم عقارا. ونأتي لهذا التفصيل. ألف: حكم انتقال الملكية في المنقول. يقصد بالمنقول كل مال يمكن نقله من مكانه إلى مكان آخر دون تلف، ويطلق ذلك على السيارات والطائرات والسفن وأجهزة الكمبيوتر والحلي والملابس والكتب، فكل هذه أموال منقولة لأنه يمكن نقل المال من مكانه إلى مكان آخر دون تلف. وهنا فرق القانون أيضا انتقال الملكية في المنقول بينما إذا كان هذا المنقول شيئا معينا بالذات أم كان شيئا معينا بالنوع. أولا، انتقال المنقول المعين بالذات. انتقال ملكية المنقول المعين بالذات، هنا تنتقل الملكية للمبيع المنقول المعين بالذات فور إبرام عقد البيع. بمجرد انعقاد عقد البيع فإن المشتري يعتبر مالكا، ويترتب على ذلك أن هذا المشتري يستحق جميع ما يستحقه المالك للمال، فجميع الثمار والغلول في المنقول المعين بالذات تترتب وتنتقل للمشتري بمجرد انعقاد عقد البيع. أما المنقول المعين بالنوع وهي المكيلات والموزونات والمدروعات والمعدودات كالطعام المكيل، وكذلك كالسكر والشاهي بالنسبة للموزونات، أو الأقمشة بالنسبة للمدروع، أو النقود بالنسبة للمعدود، هذه الأموال المنقولة المعينة بالنوع والمقدار لا تنتقل كالمال المنقول المعين بالذات بمجرد انعقاد العقد، وإنما تنتقل ملكيتها للمشتري بالإفراز، لأن من شرط انتقال الملكية أن يكون المال المملوك قد عين فأحدد بالذات. وهنا يصعب تحديد المال المعين بالنوع بمجرد انعقاد العقد، وإنما لا بد وأن يقوم البائع أولا بإفراز الكمية مما يملكه، لأن المشتري إذا اشترى على سبيل المثال 10 أقداح من القمح البلدي في هذه الحالة لا بد أن يقوم البائع بفرز هذه الكمية وهي 10 الأقداح من البر من مخزنه أو من صوامع غلاله، ثم بعد ذلك تنتقل الملكية بمجرد الإفراز. إذن لابد من الإفراز كما قلنا في المال المعين بالنوع والمقدار، وهي المكيلات التي تكال أو توزن أو تعد أو تذرع. النوع الثاني كما قلنا حكم انتقال الملكية المال المنقول للمشتري في العقار. أولا، نقصد بالعقار هو كل مال ثابت له أصل ثابت في حيز ثابت لا يمكن نقله من مكانه إلى مكان آخر دون تلف، ويطلق ذلك على الأرض وعلى المباني والمنشآت. المباني والمنشآت قبل تشييدها والتصاقها بالأرض كانت أموال منقولة، ولكنها بعد أن شيدت وبنيت والتصاقت بالأرض لا يمكن نقلها من مكانها إلى مكان آخر دون تلف. هنا اشترط المشرع والمقنن اليمني كمعظم القوانين العربية لانتقال الملكية في العقار على أساس أن هذا العقار مال خطير، يعني ترتكز عليه الثروة الوطنية والقومية للمجتمع، لابد من إجراء آخر لانتقال الملكية للمشتري في العقار، من أن يقوم كل من البائع والمشتري بعد إبرام عقد البيع بينهما بتسجيل العقار في سجلات الشهر العقاري، فلا تنتقل الملكية إلا بهذا الإجراء ابتداء من قيام البائع والمشتري بتسجيل عقد البيع بيع العقار في سجلات الشهر العقاري. هنا تنتقل الملكية ملكية العقار من البائع إلى المشتري اعتبارا من هذا التسجيل. فلا بد أن نشير هنا إلى نظام التسجيل في الشهر العقاري. فنظام الشهر العقاري هو عبارة عن سجل في مصلحة تسمى مصلحة الشهر العقاري، يتم فيها تسجيل عقد البيع أو قيده في هذه السجلات، يثبت فيها الموظف المختص القائم بالتسجيل أو بالقيد على ما تم من تصرف على هذا العقار أو على ما أثقل في هذا العقار من حقوق. فجميع التصرفات وجميع الحقوق العينية التي ترد على العقار لا بد أن تسجل وتقيد في سجلات الشهر العقاري. وهناك نظامان مختلفان أيضا بالنسبة لما يتعلق في نظام الشهر العقاري على مستوى الدول العربية والعالمية، وهو ما يسمى بالنظام الشخصي والنظام العيني. فالنظام الشخصي هو الذي يثبت فيه الموظف المختص في سجلات الشهر العقاري اسم المتصرف والمتصرف إليه، بمعنى يذكر الأشخاص الذين قاموا بالتصرف على العقار. أما النظام الشهر العيني فهو أن يثبت حالة العقار، بمعنى أن يكون لكل عقار حيزا ومكانا في سجلات الشهر العقاري يثبت فيه الموظف المختص في مصلحة سجلات الشهر العقاري ما ورد على هذا العقار من تصرفات أو ما ورد عليه من حقوق أثقلت هذا العقار. ويتميز هنا نظام الشهر العقاري العيني عن الشهر العقاري الشخصي، لأنه يكون واضحا لكل من يرغب في التعامل على العقار من أن يأتي قبل أن يقدم على أي تصرف أو على شراء أي حق على العقار، أن يذهب إلى سجلات الشهر العقاري ويجد في هذا السجل جميع التصرفات والحقوق العينية التي ترد على هذا العقار، وقد سبق وأن سجلت في سجلات الشهر العقاري على أن يكون في هذه الحالة على بينة من أمر، من أجل أن يكون هذا المتصرف إليه أو هذا الذي يريد شراء هذا العقار على بينة من أمر. هناك أيضا ما يتفرع عن هذا ما يطلق عليه في الفقه القانوني بدعوى صحة التعاقد. فإذا افترضنا أن البائع باع العقار والمشتري أبرم معه العقد ودفع الثمن، ثم بدأ البائع يتهرب ولا يريد أن يتعاون مع المشتري في تسجيل عقد البيع في سجلات الشهر العقاري، في هذه الحالة مكن القانون المشتري وسيلة قانونية تسمى بدعوى صحة التعاقد، أن يذهب إلى القاضي ويتقدم بهذه الدعوة يثبت من خلالها على أنه قد قام بإبرام عقد الشراء والبيع من البائع لهذا العقار، فإذا ما تبين للقاضي أن العقد صحيحا أصدر حكمه بصحة التصرف وبصحة عقد البيع، وفي هذه الحالة هذا الحكم الصادر من القاضي يقوم مقام الشهر العقاري، أو يمكن اعتبارا من رفع الدعوة أن تسجل صحيفة دعوى صحة التعاقد في سجلات الشهر العقاري، وهذا يغني عن تسجيل عقد البيع في سجلات الشهر العقاري، ومن ثم يحصل المشتري على حقوقه كاملة ويكون له السبق والأولوية في عملية التسجيل، لأنه يترتب على نظام التسجيل في سجلات الشهر العقاري أن البائع إذا تصرف على العقار الواحد عدة تصرفات ثم قام المتصرف إليه الثاني وسارع وبادر في تسجيل عقده وتصرفه في سجلات الشهر العقاري قبل المشتري الأول، فإن الملكية هنا تنتقل للمشتري الثاني ولا تنتقل للمشتري الأول. ولأجل هذا كما قلنا مكن المشرع المشتري الذي لا يجد تعاونا من البائع بعد أن قام بإبرام عقد البيع بيع العقار له أن يبادر إلى المحكمة ويتقدم بدعوى صحة التعاقد ويسجل صحيفة الدعوى في سجلات الشهر العقاري، ومن ثم إذا صدر الحكم بصحة التعاقد يكون حينئذ قد أوفى، ومن ثم يعتبر كما لو قام بتسجيل عقد البيع في سجلات الشهر العقاري هو والبائع. الالتزام الثاني الرئيسي الذي يلتزم به البائع في عقد البيع هو التزام البائع بالتسليم، بتسليم العين المبيعة، ويتفرع عن هذا الالتزام عدد من المسائل القانونية والأحكام القانونية. ألف الحالة التي يجب أن يكون عليها المبيع وملحقاته عند التسليم. هنا نظم المشرع وأوجب على أن يكون المبيع وقت التسليم أو أثناء التسليم على الحالة التي كان عليها عند إبرام العقد دون زيادة أو نقص في هذا المبيع. فهنا هذه قاعدة عامة تحكم الحالة التي يجب أن يكون عليها المبيع وملحقاته عند التسليم. ويلحق بالمبيع هنا ملحقات المبيع، وهي كل الملحقات التي تتصل اتصالا وثيقا بالمبيع. فإذا باع شخص منزلا فإنه بالضرورة يتبع هذا المنزل فناء المنزل أو فناء الدار والطرق المؤدية إليه، وكذلك ملحقاته وكل ما يترتب على أن يكون هذا المنزل صالحا للسكن والانتفاع من قبل المشتري الذي قام بشراء هذا المنزل. أيضا إذا باع شخص أرضية أو أرضا فإنه بالضرورة أن يتبع هذا الأرض أو أن تكون هناك ملحقات تابعة لهذه الأرض، من أهمها ما تحتوي هذه الأرض من صخور وأحجار وما فيها من أشجار وما يتبعها من سواقي ولواقي للمياه وجميع حقوق الارتفاق التي كان البائع كما قلنا يستعملها في ملكه قبل أن يقوم ببيع هذا العقار للمشتري. ب مكان التسليم وزمانه ونفقاته. هنا فرق المشرع فيما يتعلق بمكان التسليم وزمانه ونفقاته بين إذا كان هذا المبيع شيئا معينا بالذات أو ما إذا كان يعني شيئا معينا بالنوع والمقدار. فبالنسبة للشيء المبيع المعين بالذات فإن المكان الذي يجب فيه على البائع تسليمه للمشتري هو المكان الذي كان موجودا فيه هذا المبيع عند إبرام العقد. فإذا كان هذا المبيع سيارة وهي مال منقول معين بالذات وباعها البائع في محافظة الحديدة على مشتر آخر له مقيم في محافظة صنعاء، في هذه الحالة يلتزم المشتري بأن يتسلم المبيع وهي السيارة من البائع في المكان الذي كانت فيها السيارة موجودة فيه أثناء إبرام العقد وهي محافظة الحديدة. أما بالنسبة للمال المعين بالنوع، فقد حدد المشرع المكان الذي يجب فيه على البائع تسليم العين المبيعة، هو المكان الذي يوجد فيه الموطن القانوني للمدينة كقاعدة عامة، يعني يكون مكان الوفاء بالالتزام التي لا يكون محلها شيئا معينا بالذات، وإنما شيء معين بالنوع. وكما قلنا والأموال المعينة بالنوع هي المكيلات والموزونات والمدروعات، ففي هذه الحالة يتحدد المكان الذي يجب فيه على البائع تسليم العين المبيعة للمشتري في المكان الذي يوجد فيه الموطن القانوني للمدين وهو البائع. فإذا كان البائع في محافظة عدن والمشتري في محافظة شبوة، اشترى منه عددا كبيرا من المواد الغذائية، في هذه الحالة إذا اختلف البائع والمشتري عن مكان الوفاء والتسليم، فإن القانون هنا قد احتاط وجعل كقاعدة عامة المكان الذي يتوجب فيه على البائع تسليم العين المبيعة بالنسبة للأموال المعينة بالنوع حيث المكان الذي يوجد فيه الموطن القانوني أو المركز الرئيسي لإدارة أعماله. فإذا كان هذا الموطن القانوني بالنسبة للبائع هو عدن، محافظة عدن، فإنه لا يستطيع المشتري في هذه الحالة أن يطالب البائع بتسليم هذه الأموال في محافظة شبوة حيث يقيم المشتري، وإنما يكون حيث المكان الذي يوجد فيه الموطن القانوني كقاعدة عامة للمدين وهو هنا البائع. جيم، جزاء إخلال البائع بالتزامه بالتسليم. إذا أخل البائع بالتزامه ولم يقم بتسليم العين المبيعة للمشتري، في هذه الحالة يكون من حق المشتري أن يتقدم بدعوى التنفيذ العيني على البائع، وفي هذه الحالة إذا بعد إعذار البائع يقوم بعد هذا الإعذار بالطلب من القاضي في المحكمة بأن ينفذ الالتزام على البائع تنفيذا عينيا، وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن ينفذ التنفيذ الجبري على البائع، بمعنى أن يجبر البائع بتسليم العين المبيعة للمشتري، أو أن يطالب المشتري بالفصل، بمعنى إذا كان لا يرغب في استمرار العقد ولا يريد أن يتسلم البائع بعد أن تبين له أن البائع قد أخل بالتزامه، أن يطالب كما قلنا بالفصل بدلا عن التنفيذ العيني الجبري. هنا أيضا إذا كان هذا التنفيذ قد أصبح مستحيلا لأن كان المال المبيع قد هلك أو نقص منه، في هذه الحالة يمكن أن ينتقل المشتري بمطالبة تنفيذ الالتزام تنفيذا بمقابل وهو التعويض، لأن يحصل على التعويض عن جميع المصاريف والمخاسير والأضرار التي لحقته من جراء عدم قيام البائع بتسليم العين المبيعة وإخلاله بهذا الالتزام. كذلك أيضا نظم المشرع ما يتعلق بزمان تسليم المبيع. القاعدة العامة هنا أيضا أن يكون الزمان هو فور الانتهاء من إبرام العقد، لمجرد أن ينتهي البائع المشتري من إبرام العقد فيكون هذا الزمان هو الذي يجب فيه على البائع تسليم العين المبيعة للمشتري. كذلك نفقات التسليم، حدد المشرع هذه النفقات وجعلها واجبات قانونية تقع على عاتق البائع باعتباره المدين الذي يلتزم بهذا الالتزام. يعني نفقات التسليم فيما لو كان هذا التسليم يعني سيترتب عليه نفقات تنقل المبيع من مكان إلى آخر، من مكان وجوده في مخازن البائع إلى مكان الذي يجب على البائع أن يسلم فيه هذا المبيع للمشتري، فإن هذه النفقات يتحملها البائع باعتباره المدين الملتزم في هذا الالتزام. قال الأحكام الخاصة بزيادة المبيع أو نقصه أو هلاكه قبل أو بعد التسليم. هنا لا خلاف على أن هذه الأحكام فيما يتعلق بزيادة المبيع أو نقصه أو هلاكه تقع على عاتق البائع قبل التسليم، يعني بمعنى إذا كان المبيع قد لحقه نقص أو هلك جزءا منه فإن الملتزم في تعويض هذا النقص يكون هو البائع. فنأتي أولا بالنسبة للنقص، إذا نقص المبيع نقصا جوهريا بحيث لا يريد المشتري أن يشتره أو تبين المشتري على أنه لا يفي بغرضه ولن يقوم بالانتزاع منه، وكان كما قلنا هذا النقص جوهريا، فيكون هنا المشتري مخيرا بين أن يفسخ العقد أو أن يأخذ المبيع ويحط من الثمن بقدر ما نقص من المبيع. أيضا حكم الزيادة، إذا زاد المبيع قبل التسليم وقام البائع بتسليم العين المبيعة ولكنها قد زادت أثناء التسليم، فيكون أيضا إذا كانت هذه الزيادة يعني قسيمة يكون للمشتري حق الخيار بين فسخ العقد أو أخذ المبيع ودفع ما يعني ترتب من زيادة على المبيع للبائع. هذا فيما يتعلق إذا كان المبيع يعني شيئا يعني معينا بالذات أو كان مكيلا أو موزونا، أما إذا كان مدروعا فقد أخذ الحكم المشرع اليمني هنا بحكم آخر وقال فيما يتعلق بالمدروع إذا نقص في المدروع شيئا فإن المشتري يأخذ ما بقي دون أن يطالب البائع بشيء عما يساوي مقابل هذا النقص. كذلك أيضا إذا زاد المدروع عما اتفق عليه إذا كان الشراء بالوحدة ثم تبين للمشتري على أن هناك زيادة في المدروع أيضا فيأخذ هذه الزيادة دون أن يدفع شيئا مقابلا لذلك للبائع، وهذا حكم يرجع إلى العرف لأن التجار قد تعارفوا على ذلك، فالزيادة أو النقص بالنسبة للمدروع لا ترتب أثرا، فتكون إما للمشتري إذا كانت هناك زيادة أو عليه إذا كان هناك نقص دون أن يلتزم بتسديد شيء للبائع. وكذلك أيضا الهلاك، هلاك المبيع، إذا هلك المبيع كليا أو جزئيا قبل التسليم فلا شك أن هذا الهلاك يكون على نفقة البائع، يعني بمعنى يتحمله البائع، ما لم يكن البائع قد أعذر المشتري بالتسليم ثم تقاعس المشتري ولم يقم بتسليم هذا المال المبيع، في هذه الحالة التسليم حتى قبل أن يقوم، يعني الهلاك هلاك المبيع هلاكا كليا أو جزئيا إذا كان بعد أن قام البائع بإعذار المشتري من أجل أن يقوم هذا المشتري بتسلم المبيع ولكنه لم يقم، في هذه الحالة يكون الهلاك على المشتري حتى ولو كان هذا الهلاك قد تم قبل التسليم، طالما كان البائع قد أعذر المشتري وأنذره وطالبه على أن يقوم بتسلم المبيع ولم يقم. أما إذا حصل الهلاك هلاكا جزئيا أو هلاكا كليا بعد التسليم في هذه الحالة يتحمل تبعه الهلاك المشتري وليس البائع. هذا الهلاك إذا كان لسبب أجنبي، هذه الأحكام كلها إذا كان هلاك المبيع قد حصل لسبب أجنبي كقوة قاهرة دون خطأ من البائع أو المشتري. أما إذا كان الهلاك قد وقع نتيجة لخطأ من البائع أو لخطأ من المشتري فإن الذي صدر منه هذا الخطأ هو الذي يتحمل تبعة هذا الهلاك، هلاك المبيع سواء قبل التسليم أو بعد. الالتزام الرئيسي الثالث من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق البائع هي التزام البائع بالضمان، ويتفرع عنه التزام البائع بضمان التعرض للاستحقاق والتزام البائع بضمان العيوب الخفية. أولا نأتي بالتزام البائع بضمان التعرض للاستحقاق، هنا يلتزم البائع، لا يكفي أن يقوم البائع في التزامه بالتسليم ونفقات التسليم على النحو الذي انتهينا، وإنما هناك التزام بالضمان، يعني مقتضى هذا الضمان ألا يقوم البائع بأي تعرض مادي أو قانوني على المشتري فيما قام فيه كما قلنا من بيع على المعقود عليه أو على الشيء المبيع. وهذا التعرض كما قلنا على نوعين، تعرض شخصي صادر من البائع يضمنه البائع نفسه وتعرض غير. بالنسبة للتعرض الشخصي يضمن البائع أي تعرض صادر منه أو من أحد تابعيه أو من ورثته أو من نوابه، يعني إذا كان هذا التعرض سواء كان تعرضا ماديا أو تعرضا قانونيا. التعرض المادي هو كأن يأتي البائع بعد أن يبيع البيت ويدخلها ويغتصبها ويريد أن ينتفع بها بعد إبرام عقد البيع مع المشتري، هذا تعرض مادي يضمنه البائع. كذلك أيضا التعرض القانوني كأن يدعي بحق، كأن يقوم البائع بعد أن قام بإبرام البيع وسلم المبيع للمشتري على أن له حق منفعة أو حق استئجار أو حق اتفاق على هذا المبيع، فهذا تعرض قانوني أيضا يضمنه البائع. أما التعرض الصادر من الغير وهو أجنبي عن البائع في هذه الحالة لا يضمن البائع هذا التعرض إلا إذا كان تعرض قانوني بشروط تطلبها القانون، وهو أن يكون هذا التعرض بسبب فعل جاء من طريق البائع، وأن يكون عن فعل يعني حدث قبل إبرام العقد أو أثناؤه، وأن يكون يعني كما قلنا الغير يدعي استحقاقا على هذا المبيع ولم يقم البائع لإعلام المشتري أثناء إبرام عقد البيع لأن هذا المبيع له كما قلنا بعض الحقوق المتعلقة به في الغير. فهذه كما قلنا التزامات تقع على البائع فيما يتعلق بتعرض الغير الذي يلتزمها البائع. هناك النوع الثاني التزام بضمان العيوب الخفية في المبيع، يعني لا يكفي أن يسلم البائع المبيع إلى المشتري وإنما يجب عليه أن يسلمه خاليا من العيوب حتى يستطيع المشتري أن ينتفع به انتفاعا كاملا وألا يوجد ما يعكر خف هذا الانتفاع بالنسبة للمشتري. فما هو العيوب الخفية؟ العيب الخفي كما عرفته محكمة النقد المصرية هي الآفة الطارئة التي تدخل على المبيع وتغير من انتفاع المشتري به أو تنقص من الانتفاع به. هذه العيوب، العيوب الخفية يلتزم بها أو يضمنها البائع للمشتري إذا توفرت شروط. الشرط الأول أن يكون العيب قديما، بمعنى أن يكون قد حدث في المبيع قبل إبرام العقد أو أثناء إبرام العقد. الشرط الثاني أن يكون هذا العيب خفيا لئلا يكون ظاهرا، أما إذا كان عيبا ظاهرا يستطيع المشتري أن يتبينه فإن البائع لا يضمنه. الشرط الثالث أن يكون مؤثرا، والعيب المؤثر هو الذي يعني يؤدي إلى ألا ينتفع المشتري به انتفاعا كاملا، بمعنى لو علمه المشتري قبل إبرام العقد بهذا البيع لما أقدم على الشراء ولما يعني أراد أن يتعاقد مع البائع على ذلك. فإذا توفرت هذه الشروط كما قلنا يكون على البائع التزام بضمان العيوب الخفية في المبيع. المحور الثالث الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المشتري ويتفرع عنها ألف أو واحد التزام المشتري بدفع الثمن ويتفرع عنه مكان وزمان الوفاء بالثمن، باء حق المشتري في حبس الثمن إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع، جيم الحالات التي يسقط فيها حق المشتري بحبس الثمن، جال جزاء إخلال المشتري بالوفاء بالثمن. فأولا مكان وزمان الوفاء بالثمن، هنا نص القانون المدني اليمني المادة 551 على أن يلتزم المشتري بالوفاء في الثمن في المكان والزمان الذي يتسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فالأصل هو الاتفاق. إذا حدد البائع المشتري المكان والزمان الذي يجب فيه على المشتري دفع الثمن للبائع فيكون هذا الاتفاق مقدما على حكم القانون. أما إذا من اتفق وسكت فإن هنا نعمل حكم القاعدة التي بيناها، وهو أن يلتزم المشتري لدفع الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يتسلم فيه المشتري المبيع من البائع. طيب هناك أيضا حق للمشتري في حبس الثمن إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع، وهذا ما يسمى كما قلنا بأن عقد البيع من العقود التي تنشئ التزامات متبادلة بين الجانبين، يعني يترتب عليها التزام البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع للمشتري، ويترتب مقابل أن يلتزم البائع المشتري بدفع الثمن للبائع. فإذا لم يقم البائع بتسليم المبيع للمشتري فقد أعطى له القانون يعني حق كما قلنا الدفع بعدم التنفيذ وحبس الثمن لديه وامتناعه عن تسليمه حتى يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري. طيب هناك أيضا بعض الحالات التي يسقط فيها حق المشتري بحبس الثمن، منها أن يكون المشتري قد قدم ضمانا أو كفيلا للبائع في تسليم هذا الثمن ورضي البائع بذلك، في مثل هذه الحالة يسقط حق المشتري بحبس الثمن. يعني الحالات التي يسقط فيها حق المشتري بحبس الثمن كما لو كان كما قلنا قد إيش قد يعني قدم البائع هنا ضمانا للمشتري لتسليم المبيع أو كما قلنا وافق على ذلك المشتري دون أن يكون له حق الإيش الحبس في الثمن، في هذه الحالة يجوز له أن يحبس الثمن في مقابل عدم قيام البائع بتسليم العين المبيع. طيب جزاء إخلال المشتري هنا بالوفاء الثمن، إذا لم يقم المشتري بالوفاء بالثمن أيضا أعطى المشرع للبائع حبس المبيع ويكون له حق الدفع بعدم التنفيذ، وفي هذه الحالة أيضا يكون له إذا كان البائع قد قام بتسليم العين المبيع للمشتري ثم لم يقم المشتري بدفع الثمن، في هذه الحالة يقوم في المطالبة بتنفيذ العين الجبري على المشتري بعد إعلاره كما تناولنا ذلك في حكم ما يتعلق بالجزاء المترتب على إخلال البائع بالتزامه بتسليم العين المبيع. الالتزام الثاني الرئيسي من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المشتري هو التزامه بدفع مصروفات البيع وتكاليف المبيع. المصروفات يعني هي المبالغ التي يتحملها كما قلنا البائع والمشتري فيما يتعلق بإبرام عقد البيع كالرسوم القضائية وكذلك أجرة الأمين أو الموثق اللي يقوم بتحرير عقد البيع، هذه كلها المصروفات جرى العرف على أن يتحملها المشتري وليس البائع ما لم يوجد اتفاق يعني يجعل البائع هو الذي يتحملها، وكان هذا الاتفاق صحيحا بين كل من البائع والمشتري. الالتزام الثالث التزام المشتري بتسلم المبيع ويتفرع عنه نفقات تسلم المبيع وجزاء إخلال المشتري بالتزامه بتسلم المبيع. هنا فرق بين التزام البائع بالتسليم والالتزام المشتري بالتسلم. فإذا ما قام البائع بتسليم المشتري أو إنذاره وإعذاره بأنه سيسلمه هذا المبيع ولم يقم، يعني في هذه الحالة وكان هناك أيضا ضرورة لنقل هذا المبيع من مكان التسليم إلى المكان الذي يوجد فيه مكان أو محل إقامة المشتري، فإن نفقات هذا الانتقال والنقل يكون على عاتق المشتري وليس على عاتق البائع فيما يتعلق بنفقات التسلم المبيع. طيب إذا أخل المشتري بالتزامه بتسلم المبيع في هذه الحالة كما قلنا يكون من حق البائع أن يعذره وتسقط كثير من الضمانات التي يتحمل البائع بعد هذا الإعذار، كما يكون له أيضا أن يطلب التنفيذ العيني عن طريق القضاء فيجبر ويلزم القاضي المشتري بتسلم المبيع. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان الآثار القانونية المترتبة على عقد البيع. ناقشنا فيه ثلاثة محاور هي 1- المقصود بالآثار القانونية المترتبة على عقد البيع. 2- الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق البائع. 3- الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المشتري. أعزائي الطلاب والطالبات، بعد أن فرغنا في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة من تناول عقد البيع، نطرح عليكم السؤال التالي: ما حقيقة عقد الإيجار؟ وما أدلة مشروعيته؟ وما هي خصائصه التي تميزه عن غيره من العقود؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من تناول مقررات عقد البيع. وهذا التناول وهذه المحاضرات هي عبارة عن محاور رئيسية نحيل فيها الطالب إلى المقرر في كتاب عقد البيع للدكتور عبد الله العلفي، لأن جميع المسائل المتصلة بهذه الأحكام، سواء ما يتعلق بماهية عقد البيع وأركان عقد البيع والآثار القانونية والشرعية المترتبة على عقد البيع، محلها كتاب عقد البيع، مما يلزم الطالب أن يرجع إلى هذا الكتاب ويتناولها بالتفصيل، وتعينه هذه الورقة وهذه المحاضرة على حسن تفهمه وحسن فهمه لهذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.